اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن يومين فاصلين في حياة ثورة يناير، هما 26 و27، واللي شفنا فيهم ازاي الحكومة اتعاملت مع الثوار وايه كان ردة فعلهم على الناس اللي خرجت في الشوارع، وازاي واحد زي صفوة الشريف كان هو الوجهة اللي استخبت وراها الحكومة عشان تهدي الناس وتمتص غضبهم لحد ما تعيد ترتيب ورقها من تاني قبل ما تضرب ضربتها. وخلونا النهاردة نحكي لكم عن البداية الحقيقية للثورة، واليوم اللي الثوار نفسهم اعتبروه هو يوم الحسم بالنسبة لهم، واللي فيه هيبقى أول النصر أو الهزيمة للأبد. 28 يناير، جمعة الغضب. عشان تكسر اي انسان في الدنيا سهل انك تعذبه او تهينه او حتى تحرمه من ادميته وتعامله معاملة الحيوانات، بس مهما كان الانسان ده ضعيف وروحه هشة هتفضل جواه حتة بتقاوم ومش بتستسلم، حتة بتصحي الامل جواه عشان ما ييأسش فيموت. الحتة دي باختلاف حجمها في روح كل واحد الدول القمعية بتعتقله او بتعذبه بتخليه هو القوي الحقيقي وسجانه هو الضعيف اللي مش عارف يهزمه. لكن عايز تكسره فعلا وتقضي على اي مقاومة جواه، اسرق منه حلمه نفسه وخليه يشوف بعينه ان بكرة اللي اصلا عايش عشانه ما فيهوش اي شيء يستحق انه يعافر، وان حلمه بمستقبل وحياة كويسة السراب نفسه ممكن يبقى له قيمة عنه. الشباب اللي نزل يوم جمعة الغضب كان كل تفكيره واسلوبه وطريقته في التعامل سواء مع بعض او مع اللي رافض يشارك او حتى مع الامن نفسه هو اسلوب سلمية سلمية. احنا مش نازلين نحارب، احنا نازلين نسمع البلد صوتنا مش نحرق البلد نفسها. لكن ردة الفعل اللي عملتها داخلية مبارك ضد الثوار والغباء الشديد اللي اتعاملوا بيه معاهم هي اللي حولت ثورة سلمية لمجزرة راح فيها شباب كتير واتصاب اكتر. اليوم بدأ زي اي يوم تاني، هدوء وصمت وحذر من الطرفين خلى كل واحد سواء في المتظاهرين او الامن مستني الحركة الاولى من الطرف التاني عشان يتصرف على اساسها، لان على مدار تاريخ مصر وعلى طول ما شافت من مظاهرات او احتجاجات كانت اول مرة الداخلية تشوف ثورة حقيقية متجمع فيها اغلب الشعب، مش فئة ولا اتنين هتعرف تسيطر عليهم. وعشان المتظاهرين كانوا هم الطرف الاضعف واللي من غير سلاح كان لازم يأمنوا نفسهم من اي تصرف هتعمله الداخلية واي سلاح هتضربهم بيه، واولهم طبعا الغاز المسيل. عشان كده كل واحد نزل كان جاهز بالخل والكمامات وعلب السيفن اب وطبعا نظارات العوم اللي كان كله بيجري يجيبها من بيته يشتريها، للدرجة اللي خلتها تخلص من المحلات من كتر الطلب عليها. لكن على الناحية التانية وبعد ما الداخلية جهزت بعربيات مكافحة الشغب والدروع والمتاريس اللي عملتها في كل حتة، عملت حركة صايعة جدا وغبية جدا في نفس الوقت، قطعت الاتصالات عن الجمهورية كلها. فجأة من 9 الصبح الناس كلها اكتشفت ان موبايلاتها ولا لقطة اي شبكة، يعني مفيش مكالمات مفيش اتصال مع حد لا جوه ولا بره البلد، والاهم مفيش نت، وبالتالي محدش كان بكده هيقدر ينقل الاخبار اللي بتحصل اول باول لا لزمايله ولا للمواقع والوكالات الانباء العالمية. باختصار الحكومة كانت بتحضر لكمين مظبوط، شبه كيسة سودا كبيرة محطوط فيها شوية فراخ لا عارفة تتنفس ولا تشوف نور ولا حتى تشوف بعض، وفي كل لحظة مستنية ايد تنزل عليها عشان تقتلها في اي لحظة. لكن على قد ما كان ده بيزود الخطر على المتظاهرين وبيحضرهم لمذبحه هتحصل كمان شويه، ولا هيعرفوا يحذروا بعض منها ولا هيعرفوا ينقلوها للعالم، لكن غباء الحكومه هنا انها زنقت الناس اكتر وخلت ظهرهم حرفيا للحيط. محدش عارف يوصل للتاني، محدش عارف يطمن على اخوه او صاحبه، يبقى ايه اللي هيقعدوا في البيت؟ يروح ما بعدك روح. المظاهرات قلبها الميدان، لكن هتقوم في كل حته وفي كل شارع، فمش مهم خلاص الاتصالات. ما بقاش في حاجه تقعدنا في البيت ولا اخبار مثلا نسمعها فتخوفنا على نفسنا ونقول مالناش دعوه بيهم بره. محدش عارف حاجة يبقى ننزل اهو، يا نشارك يا نطمن على اخواتنا يا نتفرج على اقل واللي يحصل يحصل بقى. او تصرف واحد غبي من الحكومة كانوا عاوزين بيه يفصلوا الناس عن بعض، يا شاء ربنا ومن غير ما يحسوا ان هم بايديهم هم اللي جمعوهم سوا في اكبر ثورة عرفتها مصر. من كل حتة كانت الناس بتتزاحم وبتتحرك في مجاميع وهي نازلة، حتى الصلاة كان الاقبال عليها اليوم ده بالذات في كل مسجد اكتر من اي جمعة قبل كده. بعد الصلاة الناس بدأت تخرج وهي بتهتف ضد مبارك والداخلية، لكن كان ابرز هتاف على ألسنة الناس هو سلمية سلمية، واللي بيأكدوا بيه كل شوية انهم لا نازلين يخربوا ولا عاوزين حرق ودمار للبلد زي ما اتقال عليهم، لدرجة ان لما كان حد من وسطهم تاخده الجلالة ويسخن ويوقع يفطأ او يكسر اعلام متعلق كانوا هم اللي بيمنعوه بحزم عشان رافضين ان ده يحصل من وسطهم. المشهد ده كان بيشجع اللي واقفين على الناحيتين يتفرجوا على المجاميع وهي بتتحرك ان هم يشاركوا وياخدهم الحماس اللي مال الجو عشان ينضموا للثوار، واللي كان لسه متردد وواقف يتفرج او حتى يصور او حتى في البلكونة عمال يتفرج على فيلم السيما اللي بيحصل قدامه كانوا هم اللي بيهتفوا فيه انزل انزل. في كل حتة كانت الناس اللي اتعودت طول عمرها على السكوت والمتابعة من بعيد بتتكسف تكتفي بالفرجة المرة دي، وبتفكر فعلا لأول مرة في حياتها تاخد موقف وتشارك. لكن فرحة الناس كانت أكبر وهم شايفين رموز وسطهم بيشاركوهم من أول لحظة، زي البرادعي اللي انضم من ميدان الجيزة. لكن عشان الداخلية شمال في كل حاجة ولا ليهم دين ولا بيخافوا من الرب، ما استنوش حتى الناس يخلصوا صلاة الجمعة في اسكندرية، وقبل حتى ما الناس يسلموا فتحوا عليهم الضرب. كانوا لسه ساجدين لما بدأت قنابل الغاز تضرب، وقبل حتى ما يقولوا السلام عليكم ورحمة الله بقوا عمالين ينادوا على بعض بسرعة: الغاز الغاز الحق الغاز. واللي ما اتضربش عليه غاز اتفتحت في وشه خراطيم المية. في نفس اللحظة تتحرك الكاميرا عشان نشوف الأمن وهو قطع كوبري الجلاء في القاهرة بقوات مكافحة الشغب، ومن وراها عربيات مصفحة مرصوصة جنب بعض. الأمن يضرب قنابل الغاز اللي تغرق المتظاهرين اللي جايين من بعيد، فيفهموا متأخر ليه سمحوا لهم يقربوا بدون مشاكل لحد ما يوصلوا النقطة يبقى صعب عليهم ويلفوا ويرجعوا منها. في القاهرة والجيزة واسكندرية والسويس، في كل محافظة كانت قنابل الغاز هي أول حاجة عمالة تنزل زي المطر على المتظاهرين، والناس بتقاوم بالبصل والخل والكمامات، ومفيش حاجة بتحمي عينيها إلا نظارات السباحة اللي جايبينها معهم من الصبح. شوية ولقى الأمن إن علب الغاز المسيل للدموع الصغيرة دي مش هتجيب همها، فبدأوا يستخدموا سلاح أجمد شوية. اسطوانات كبيرة زي بتاعة الأكسجين غطت بيها المنطقة بدخان أبيض تقيل، خلى الناس مش شايفة حتى كف إيديها، وفي وسط الضباب ده كان برضه بيرموا عليهم قنابل الغاز، لدرجة إن من كتر القنابل اللي عمالة تنزل من كل ناحية ومش بتفرق بين المتظاهرين وبين الأمن نفسه، النار كانت بتمسك في عربيات الأمن وتحرقها والناس واقفة تتفرج. لكن على الناحية التانية كان في محطة بنزين قريبة الموظفين فيها بيحاربوا بخراطيم المية عشان يطفوا أي قذيفة جديدة تجيلهم قبل ما شرارة واحدة تمسك في البنزين. لكن من جواهم كان عندهم اقتناع إن الموضوع مش عشوائي، وإن الأمن قاصد يضرب البنزينة فتولع بالناس اللي فيها واللي جنبها، وهم يبقى المتظاهرين هم السبب مش مشكلة. المشكلة ان قنابل الغاز كان ليها اثر على المتظاهرين اكتر من المواجهة المباشرة مع الامن. مع عسكر الداخلية انت ممكن تزقه او تستحمل الضرب او حتى تجري وهو معرفش يطولك بلبسه التقيل والدرع الاتقل اللي في ايده، لكن بالغاز هو من ورا درعه عارف يشل حركتك ويفرق الصفوف من غير ما يرفع عصاية واحدة. ده اللي المتظاهرين يومها كانوا عارفينه من قبل ما ينزلوا، عشان كده كانوا جاهزين بالكمامات وازايز الخل. لكن تأثير الثورة التونسية ما كانش بس في الشرارة اللي ولعت الجماهير في مصر وخلتهم ينزلوا، دي كمان علمت الثوار في مصر ازاي يقاوموا الغاز بحل مبتكر وسهل جدا. الحاجة الساعة، الثوار كانوا بينقلوا بينهم وبين بعض ازايز البيبسي عشان يغسلوا بها وشهم وعينيهم فيروح اثر الغاز في دقايق ويرجعوا كما كان. وبالحل الصغير ده ما كانتش اي هجمة من الامن بالغاز قادرة تفرقهم، لان كل مجموعة تتأثر بالغاز كانت بتنسحب تنظف وشها وعينيها في الوقت اللي بتهاجم فيه مجموعة تانية بدلهم قبل ما يرجعوا هم تاني وهكذا. لكن جزء من الملحمة اللي اتكتبت اليوم ده مش بس ان المتظاهرين كانوا بيساعدوا في بعض، كل واحد بيغسل وش التاني هو ما يعرفوش وبيساعده يكمم وشه ومناخيره، ده حتى الستات في البيوت كانت بتحدف للمتظاهرين بصل، والمحلات بتطلع ازايز الخل من غير حساب للي واقفين بره. لكن هل معنى الصدام اللي كان حاصل بين الامن والمتظاهرين ده ان هم كانوا كارهين العساكر او عاوزين الموت ليهم؟ الحقيقه انه لا، طول فتره النهار اللي كان فيها العساكر بيهاجموا بالغاز والمتظاهرين بيردوا بالرش على ازاز العربيات المصفحه ومقاومه الغاز بالخل والبيبسي، لكن كانوا كلهم عارفين ان العساكر دول اغلب من الغلب وانهم واقفين هنا بس عشان الاوامر. وده يرجعنا لتاريخ طويل بين المتظاهرين والامن المركزي اللي كان مختلف 180 درجه عن تاريخهم مثلا مع امناء الشرطه او الضباط او امن الدوله. اغلب الناس في مصر عندها تعاطف حقيقي مع عسكر الامن المركزي، اللي مش متعلم، اللي جاي من الارياف عشان يؤدي فتره خدمته ويروح يشوف ارضه وما لهوش دعوه بحاجه. حتى الغشوميه اللي كانوا بيتصرفوا بيها كانت غشوميه خوف ورعب من عقاب الضباط مش من حقد نابع من جواه. عشان كده ومع منظر العساكر اللي كانوا مرصوصين زي عساكر الشطرنج قدامهم واغلبهم واقف تايه مش عارف يعمل ايه، والباقي اللي في العربيات متكومين فوق بعض في الكتمه والغاز والدخان وعمالين يسحوا في عرق ودموع، مع كل ده المتظاهرين كان اخرهم يردوا الهجوم اللي بيحصل ليهم وشكرا. لكن لا كانوا بيأذوا حد ولا بيضربوا عسكري، ده بالعكس اكتر من عسكري حكوا عن المتظاهرين اللي كانوا بيدولوا كمامات بخل يلفها حوالين وشه عشان يحمي نفسه من الغاز اللي مغطي المنطقه وطايل الكل بلا استثناء، ومع الكمامه ازازه ميه وعلب سجاير عادي يفرقها هو واصحابه لحد ما يكملوا مظاهره تاني. شعب عجيب يا اخي، والله ما تفهم له حاجه. لكن لما دخل العصر بدأ الأمن المركزي يسيب مكانه ويهرب بشكل مفاجئ، وحس المتظاهرين ساعتها إنهم خلاص سيطروا على الموقف بنسبة كبيرة، وبدأوا يفكروا هيعملوا إيه في الخطوة الجاية، هل يعدوا كوبري قصر النيل للتحرير ولا يفضلوا مكانهم. كل رأي كان ليه وجهة نظر، من ناحية في اللي شايف إنهم يعتصموا في الميدان عشان يبقى لهم مركز وتقل في حتة محددة عشان الأمن ما يقدرش يفرق صفوفهم، ومن ناحية تانية في اللي كان شايف إن وجودهم في مكان واحد ممكن يسهل على داخلية إنها تحاصرهم وتقفل عليهم، لكن لو سيطروا على كذا مكان هيبقى صعب على رجالة الداخلية مهما كتر عددهم ان هم يقبضوا على كل العدد ده، ولو طردوهم من مكان فغيرهم معتصم في الف حته تانية. لكن بين وجهتين النظر دول كان المتظاهرين عارفين ان الحقيقه الثابته الوحيده انهم خلاص في الشارع، نزلوا وقاوموا وكسروا شوكه الداخليه بدرجه كبيره، فلو اتشتتوا دلوقتي الناس دي كلها حماسها هيقل وهيرجعوا بيوتهم. في نفس التوقيت ده على كوبري قصر النيل كان الاشتباكات اعنف بكتير من كل الاماكن التانية، دم وعلب قنابل غاز ورصاص مطاط في كل حته. الشرطه ساعتها كانت متمركزه في نص الجسر ومنع اي مخلوق يعدي او يقرب، لدرجة ان كان في ضباط في مراكب بيضربوا من النيل على المتظاهرين فوق الكوبري على طول. الامن كان بيضرب بشكل عشوائي وبغشومية غاز ورصاص مطاط، فتسببت في جرح عشرات في جسمهم ووشوشهم، وللأسف ناس كتير يومها فقدت بصرها من الرصاص المطاطي. الضرب كان من كل ناحية، وكل اللي كان المتظاهرين بيردوا بيه هو الطوب اللي بيحدفوا بيه الأمن، وزي ما يجي بقى فيهم ولا في الدروع ولا العربيات المصفحة، فريق يحدف بالطوب وفريق يلحق القنابل أو المطوعة جنبهم عشان يجروا يلقطوها من على الأرض ويرموها في النيل، وفريق ثالث مهمته ياخد المتصابين عشان يعالجهم ويغسل وشهم وعينهم من الغاز. كل السكك للتحرير كانت مقفولة، سواء كوبري قصر النيل أو كوبري 15 مايو، والحاجز اللي عملوا الأمن ما اتفتحش نهائي إلا لما أتوبيس سياحي خرج من فندق الماريوت القريب من الاشتباكات وعدى من جنبهم عشان يفتح له الأمن الطريق ويرجع يقفله بسرعة تاني وراه قبل ما المتظاهرين يستغلوا الفرصة. عشان هي كانت معركة حقيقية، فالوقت كل ما كان بيمر التعب بيحل على الكل، محدش لا من هنا ولا من هنا بقى قادر يرفع صباع واحد، حتى كل الأعصاب تعبت من الشد والضرب والهجوم وبعدين الهروب عشان نرجع نهاجم تاني. خلاص كل واحد في المتظاهرين أو حتى في الأمن بقى مش عارف يفتح عينيه ومستني اليوم يخلص بأي نتيجة إن شاء الله حتى يحسبوها واحد واحد ويخلوا ضربات الجزاء بكرة مش مشكلة. مئات الشباب كانوا عمالين يدوروا حوالين نفسهم في ساحة دار الأوبرا والشوارع الجانبية وكوبري قصر النيل، لكن قرب الساعة 5 وقبل ما يسلموا نمر خلاص ويرفعوا الراية سمعوا أصوات عالية وجيش جاي من ناحية ميدان الجيزة اللي كان فيه البرادعي، أكتر من 5000 واحد رايحين ناحية الميدان بكل حماس كأنهم رايحين الحرب. فكل شاب كان تعبان ومرهق من اللي جري طول اليوم لقى نفسه بيفوق وبينضم للمجموعة الضخمة دي، وهتاف واحد وهم رايحين ناحية ميدان التحرير وكل واحد بيقول لنفسه يوم اللي خلص ده احنا لسه بنبدا. في وسط الجيش اللي بيتحرك ده ورايح الميدان بدات الاخبار تتنقل بين الشباب عن اللي بيدور في نفس التوقيت في اسكندريه والسويس وبورسعيد. في مدن القناه الوضع كان صعب اكتر من هنا لانها تحولت لمنطقه حرب، والعنف كان كبير جدا بين المتظاهرين وبين الامن، لكن في النهايه عرف الثوار يسيطروا على اغلب المناطق ويحرقوا اسامي الشرطه ويطردوا منها الضباط وامناء الشرطه. لكن في اسكندريه الدنيا كانت مختلفه 180 درجه. عشان اشرح لك الوضع في اسكندريه باختصار لازم احط لك الصوره اللي كانت دايره قبل الاحداث دي بفتره بسيطة. فخد بقى اخر نفسين في سجارتك كده وخلص كوبايه الشاي وتعدل كده وركز معايا. شوف يا سيدي، اسكندريه في الوقت ده كانت بتغلي اكتر من اي محافظه تانية. المدينه اللي كانت معروفه انها اساس السلفيين وفيها تاسس وتعرف اصلا يعني ايه طيار سلفي، كان السلفيين وحتى المواطنين العاديين بيتسحلوا حرفيا على ايد الشرطه بعد التفجير اللي حصل في كنيسه القديسين ليله راس السنه واللي راح فيها 23 بريء وعشرات المصابين. فتقوم الداخليه باكبر حمله اعتقال وسجن وتعذيب لمئات السلفيين والشباب اللي مالهمش اي ذنب عشان تدور على اللي عمل التفجير ده. حملة اعتقال راح فيها كتير وعلى راسهم عامل لحام غلبان اسمه سيد بلال، لكن لولا في الطور ولا في الطحين، لكنه مات نتيجة التعذيب وبدون حتى محاكمة حقيقية زي الشباب اللي كانوا معاه واللي الناس لا عرفت اللي اتسجن منهم اتسجن ليه او عمل ايه اصلا، وهل له علاقة فعلا بالتفجير ولا ده سد خانة وخلاص. لكن ده ما كانش مهم ولا فارق مع الداخلية بنكلة. الغشومية خلت الشرطة تقبض على اللي رايح واللي جاي وزي ما تيجي معاها، لمجرد انها تحافظ على شكلها اللي تشوه قدام العالم انها الحكومة اللي مش عارفة تحمي المسيحيين في صلاتهم واحتفالاتهم، لكن كل واحد من المعتقلين دول وهو بيتعذب كان عارف ان الموضوع ملهوش علاقه بالتفجير. ده طار بايت بين الداخليه وبين السلفيين اللي لا كانت بتطيقهم ولا عاوزه لهم وجود اصلا. طار بقاله سنين طويله وزودوا اكتر لما مرات قسيس اسمها كاميليا شحاته قررت تهرب فجاه، وطلعت اشاعه انها هربت عشان تشهر اسلامها قبل ما تقدر الحكومه تلاقيها وترجعها للكنيسه من تاني. اللي عملته كاميليا سواء كان فعلا هروب عشان تشهر اسلامها او مجرد ست هربت من جوزها لاي سبب، اللي عملته ده والكلام والحكايات اللي الناس قالتها عنها والصور اللي كانوا بينقلوها بينهم وبين بعض وهي لابسه حجاب، ومره وهي بتتعذب، والحق دول حبسوها في دير عشان يغسلوا مخها، الحق دول بيعذبوها عشان ترجع للمسيحيه. كل الافلام دي قومت مظاهرات كل يوم على راسها السلفيين بيطالبوا بالحقيقه، وان كاميليا شحاته تطلع وتقول هل هي موجوده بمزاجها، وهل عاوزه تبقى مسلمه ولا عاوزه تبقى مسيحيه. عشان المظاهرات دي والصدام اللي كان بيحصل بين السلفيين والامن كل يوم، تقدر تفهم ليه الغل والكره اللي كان جوه الداخليه اول ما خدت النور الاخضر عشان تعتقل وتعذب وتسجن، والحجه بتاعتها احنا بندور على اللي عمل التفكيرات، وهيكون مين يعني الا السلفيين اللي مش عاوزين مسيحي واحد في البلد. لكن الناس كانت عارفه ان دي تمثيليه عشان بس تمحي وجود التيار السلفي كله من اساسه، وان الداخليه لا كان فارق معاها مسيحيين يموتوا ولا حتى كاميليا شحاته نفسها تكون مسلمه ولا مسيحيه ولا بتعبد طفايات السجاير حتى. عشان كده لما قامت جمعه الغضب كانت النار اللي بتكوي قلب كل واحد في اسكندريه اتعذب واتسجن او يعرف حد قريب له او صديق له اتبهدل على ايد الداخليه، خصوصا في الاحداث الاخيره. كل ده خلى الناس مش طايقه تشوف عسكري واحد، للدرجه اللي خلت الحكومه زي ما قلنا مرعوبه، وقبل ما الناس حتى تكمل صلاه الجمعه كانوا فاتحين عليهم الغاز. لكن في خلال ساعات بسيطه الهجوم ده تحول لمسخره، وكل ضابط بيقلع هدومه ويجري في الشوارع هربان. وده اللي حكاه شهود العيان، ان هم شافوا بعينيهم في اسم باب شرق ضباط ورتب كبيره بيخلعوا الكتافات بتاعتهم وبيهربوا قبل ما المتظاهرين يوصلوا ويقتحموا الاسم. كام ساعه بس وقبل حتى ما يروح المتظاهرين على ميدان التحرير في القاهره، كانت اسكندريه ما فيهاش حد في الشارع من الامن ولا له علاقه بالداخليه او الحزب الوطني. حتى يا مؤمن اليوفط بتاعه مبارك او جمال كانت بتتقطع وتتكسر وتداس بالجزم عشان تيجي الساعه 3 العصر بالكتير، ومفيش شيء مغطي اسكندريه كلها الا متظاهرين وبس. نسيب بقى اسكندرية اللي بدأت الليلة تهدى فيها، والسويس اللي المتظاهرين سيطروا على الدنيا هناك خلاص، وهوب نطير بالكاميرا للقاهرة تاني عشان نشوف اللي بيحصل هناك في أول ساعات الليل. الحشود اللي كانت بتتحرك وعمال ينضم ليها أعداد متزايدة من الناس بقت ولا 10,000 واحد، كلهم بيتحركوا ناحية ميدان التحرير. لكن في أكتر من حتة في القاهرة كانت الدنيا لسه مولعة، والاشتباكات لسه بتحصل بين المتظاهرين والأمن. عند مسبيرو وشارع القصر العيني اللي كانت الداخلية بدأت تستخدم الذخيرة الحية عشان تمنع أي مخلوق إنه يهوب بس من مجلس الشعب او مبنى الوزاره. لكن كانت من اكتر الحتت اللي الدنيا ولع فيها هي مقر الحزب الوطني، اللي المتظاهرين نطوا فوق السور بتاعه وفتحوا البوابات لكل الناس انها تقتحم عادي وتعمل معاه الواجب، اللي هو محدش اتدخل يا جدعان معلش، اركنوا انتوا على جنب كده الله يبارك لكم عشان عاوزين المبنى ده في كلمه سر في بقه كده بس يا سيدي. وتعمل على شرف الحزب الوطني حمله اغتصاب جماعي الحقيقه، لدرجه ان المبنى ده لو كان واحده ست كان اللي اتعمل فيها جاب صوتها لاخر اسوان. اللي طلع بشاشه التلفزيون باعها في نفس اللحظه ب 500 جنيه، واللي خد طقم مكتب جلد بكل محتوياته وبقى واقف على الرصيف رصيصها ويبيع في كل حاجه ب 10 جنيه الحته، واللي طلع بعلب حاجه ساقعه ولبن وميه ولوح وبراويز ومصاحف وكراسي جلد. رجاله وستات وحتى عيال صغيره كان ممكن تشوفهم رايحين جايين من المبنى شايلين على قلبهم حاجات او بيزقوا قدامهم كراسي وترابيزات ومكاتب، واللي يسالهم ايه اللي في ايديكوا ده يردوا لا عادي ما تقلقش ده من الحزب بس. كل واحد اللي عرف يطلع بحاجه طلع بيها حتى لو ما كانش عاوزها او مش مهتم اصلا، وكانهم بينتقموا من الحزب الوطني في كل سرقه مهما كانت كبيره او تافهه، وبيردوا بالحاجات الصغيره اللي اخدوها دي ولو جزء صغير من حقهم عند الحكومه.
ان الموضوع كان ماشي زي الفل لغايه اللي حصل عند الحزب الوطني. احنا مش طالعين نسرق البلد ولا نولع فيها، الشرطه اللي كانت بتطلع في العربيات الصبح، فما ينفعش اللي حصل بعد كده دوت. الناس بس هنقول ايه، الناس جعانه، الناس بقى لها فتره كبيره جعانه، بس اللي حصل دلوقتي الموقف خلاص يعني الموضوع خلص، والناس اللي عايزه تقتحم اذاعه التلفزيون
على فكره الاستاذ اللي واقفين دول مش جيش، ده مش جيش، ده حرس جمهوري.
حرس جمهوري ما انا عارف، وان حرس جمهوري ما ضربش الناس يعني الشرطه ضرب الشرطه بعد ما الناس
اللي ولعت في عربيات الشرطه
بعد ما الناس سابت الامن المركزي كانوا تحت ايديهم وسابوهم، الامن المركزي ضرب عليهم نار حي. احنا لازم لما نروح بيوتنا يكون النظام دوت كله بحكومته ببرلمانه بالمحليات بتاعته كل حاجه تكون اتشالت، ونبدا نعمل نظام جديد نكون احنا اللي نقدر نختار فيه الناس ونقدر نشيلها عشان نعمل لنا حساب وظروفنا تبقى احسن، لكن غير كده ما ينفعش.
اتعلمنا وفهمنا، انا هندسه وكل اصحابي من هندسه.
اللي حصل ده يخليك تتخيل جزء من اللي كان داير في نفس التوقيت في كذا مكان تاني. فأكتر من مبنى كان فيه برضو اقتحام وكسر ومحاولة لتقليب المباني من اللي كان فيها. هل ده كان مجرد انتقام من المتظاهرين؟ لا طبعا، لازم نعترف ان كان فيه حرامية دخل وسط الهوجة برضو عشان يقلبوا رزقهم ويطلعوا باللي يقدروا عليه، وده اللي فهمه وخاف منه المتظاهرين، ان القاهرة تتحول لبغداد جديدة وقت ما وقع صدام ونهابها الحرامية في غياب الامن. عشان كده من جوه المتظاهرين طلعت فرق عملت حماية على المباني المهمة زي المتحف المصري، مش بس عشان تأمنوا منه من الاقتحام والسرقة، ده كمان عشان النار اللي ولعت في مبنى الحزب الوطني وقعدت لأيام أيدة وبطلع شحب دخان ما طولهوش. وفعلا قدر المتظاهرين لفترة طويلة طول الليل يحموا المبنى ويبعدوا أي حد يحاول يتسحب ويدخل من وراهم، بعد ما عساكر الأمن اللي مهمتهم حماية المبنى كانوا خايفين على روحهم وهربوا. المتطوعين دخلوا المبنى وحموه من الحرامية وعملوا مجموعات بحث عشان تدور على أي حد طالع بحاجة من المتحف فترجعها تاني. وفضل الكلام ده لحد ما فوجئ الناس بالدبابات والعربيات المصفحة جاية من بعيد، ولقوا عساكر الجيش وظباطه بينتشروا في المكان وبياخدوا السيطرة من الناس. اللي فهموه بعدين إن مبارك ادى الأمر لأول مرة من سنين إن الجيش ينزل الشارع ويمنع المتظاهرين ويفرض حظر تجول، لكن على عكس ما توقع الجيش كان بيتعامل مع الناس باحترام، وكانت القيادات بتاعتهم بتتكلم بصبر وتفاهم مع كبار المتظاهرين وبتطلب منهم ينسحبوا من الشارع ده أو يبعدوا عن الحتة الفلانية، والمتظاهرين فعلا كانوا بيستجيبوا. وقتها كانت الناس متصورة إن الجيش هو الملاك الحارس اللي أنظف وأرقى من الشرطة واللي نازلين عشان يحمي المتظاهرين، الجيش اللي منهم وما عندوش الجشع ولا شهوة الدم اللي تخليه يأذي مصر واحد بعكس عساكر الداخلية، ناس طيبين قوي يا أخي والله. المهم الجيش سيطر على الشارع والمتظاهرين بدأوا يتجمعوا من كل حتة في ميدان التحرير اللي وقفت حواليه الدبابات والعربيات المصفحة، وكان كل متظاهر فرحان قوي بالجيش للدرجة اللي خليتهم يتصوروا سيلفي مع الدبابات وسواقينها والجنود بلبسهم المموه وهم رافعين علامة النصر، والجيش والشعب ايد واحدة والحاجات اللطيفة اللي انتوا عارفينها دي. ما خلاص يا عصام عرفت ان احنا كنا هوب، لازم تقعد تعتتني يعني، سيبنا كمل الحكاية يا ساتر. المهم في نفس الليلة طلع مبارك في أول ظهور ليه على الشاشة من ساعة الأحداث اللي بدأت في 25، كان باين عليه الصدمة والتوهة وإنه لسه مش مستوعب اللي بيحصل، وإن الشارع اللي قعد 30 سنة مسيطر عليه بكلابه وداخليته فلت من تحت إيده ومش عارف يملكه دلوقتي. الراجل يعني من كتر الصدمة كان عمال يقرأ كأنه بيسمع نشيد، مش بيقول بيان ولا بيرفع عينه في الكاميرا ولا بيقلش بخف الدم أهله المعتادة اللي أنتوا عارفينها.
لقد تابعت أولا بأول التظاهرات وما نادت به ودعت إليه، كانت تعليماتي للحكومة تشدد على إتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن آراء المواطنين ومطالبهم، ثم تابعت محاولات البعض لاعتلاء موجة هذه التظاهرات والمتاجرة بشعاراتها، وأسفت كل الأسف لما أسفرت عنه من ضحايا أبرياء من المتظاهرين وقوات الشرطة.
قعد يهري عن المتظاهرين اللي سبب كل ده، اللي دخلوا بينهم فئة مندسة حولت التظاهر السلمي عيني إلى أعمال شغب بتهدد الإيه نسيج الأمة، وإنه حزين على الأرواح اللي ماتت من الناس أو من الداخلية اللي سبحان الله يا جدع كانت بتتصرف طول اليوم مع الثوار بكل حب ورفق ولين. وبعد كده قالك إن في خيط رفيع بيفصل بين الحرية والفوضى، وأنا لن أسمح بالفوضى، أنا حنين بس وقت الغلط بطرطش زلط، فلا مؤاخذة يعني أنا لازم أحافظ على أمن واستقرار مصر زي ما أنتم فاهمين ضد اللي بيخربوا فيها. وفي الآخر قرر يرمي الكارت اللي كان محضره من البداية، وقال لك إنه هيحل مجلس الوزراء الوحش اللي الناس مش عايزاه وهيعين رئيس وزراء جديد لطيف وكيوت كده. أيوه هو بوبلوفر كحلي ده الحليوة ده، هيجي وقته ما تقلقوش اصبروا بس. وختم مبارك بالسلام عشان يسيب المتظاهرين بدون ذرة غضب واحدة يسفوا على الخطاب وعلى اللي قاله وعلى القرارات الهبلة اللي أخدها واللي كان متخيل ان الناس كده هتقول له شكرا احنا مروحين. رئيس وزراء جديد قوله المصحف، لا كده جبرت قوي، انا عاوز ايه تاني يا عم، نروح على بيوتنا بقى.
لقد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم، وسوف اكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة ومحددة للتعامل الحاسم مع اولويات المرحلة الراهنة، وأقول من جديد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية أمنهم وأمانهم، وسوف أدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمان شعبها، فتلك هي المسؤولية والأمانة التي أقسمت يمينا أمام الله والوطن بالمحافظة عليها. حافظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا، والسلام عليكم.
محدش كان مهتم بحرف من اللي قاله مبارك، لأنه في نظرهم كان خلاص أسطورة وبعبع عارف النهاردة زي يكسروه ويدوسوا على صورته، فيتحول من فزاعة بتخوف لمجرد أراجوز مش لاقي حد يسمعه ولا ليه حيطة يسند عليها، فيحسسك بشفقة أكتر من الغضب. الرسالة كانت واضحة من كل متظاهر موجود في الميدان، محدش كان هيروح يا ريس، احنا قاعدين حتى بعد محكومتك مشيت ودخليتك انهارت، لأن القضية عمرها ما كانت في كل دول، القضية كانت فيك انت ومش هنرجع قبل ما تمشي للأبد. وهكذا انتهى أول يوم من أيام الثورة الحقيقية عشان تبدأ سلسلة 18 يوم الخالدة في تاريخ مصر، واللي انتهت بالتنحي وإعلان انتصار إرادة الشعب لأول مرة على حكامه الفاسدين. انتصار بيحصل لأول مرة فعلا، لكن مهما كان اللي حواليك دلوقتي بيوحيلك بالعكس، لكن أنا متأكد أنه مش هيكون آخر مرة، وبكرة فكركم، لكن هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.